الجامعات الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني واحد لمؤلفه الدكتور فواز صالح، الوحدة التعليمية الثالثة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من صفحة 178 وحتى بداية الصفحة 183. نكمل في الوحدة التعليمية الثالثة الباب الثاني المصادر غير الإرادية، الفصل الأول الفعل غير المشروع أو المسؤوليات التقصيرية، الفقرة الثانية مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع. نكمل في الشرط الثاني من شرائط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع. وللتذكير، الشرط الأول هو قيام علاقة التبعية بين المتبوع والتابع، أما الشرط الثاني فهو ارتكاب التابع عملا غير مشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. ارتكاب التابع عملا غير مشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ليست مسؤولية أصلية، وإنما هي مسؤولية تبعية أو فرعية. ومعنى ذلك أن مسؤولية المتبوع لا تقوم إلا إذا قامت مسؤولية التابع نفسه. ويترتب على ذلك أنه لا يكفي لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أن تكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع تخوله الرقابة والإشراف والتوجيه على التابع في تنفيذ العمل المكلف به لحساب المتبوع، وإنما يجب أن يرتكب التابع عملاً غير مشروع يلحق الضرر بالغير، وبالتالي يجب أن تتوافر أركان المسؤولية حتى تقوم مسؤولية التابع، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وبالمقابل لا يشترط أن يكون خطأ التابع واجب الإثبات، وإنما يمكن أن يكون مفترضاً افتراضاً يقبل إثبات العكس أو لا يقبل إثبات العكس. ويترتب على ذلك أنه إذا انتفت مسؤوليته، سواء لأن المضرور لم يستطع إثبات الخطأ في جانب التابع أو بسبب انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وذلك إذا استطاع التابع إثبات السبب الأجنبي أو بسبب انعدام التمييز لدى التابع، ففي جميع هذه الحالات تنتفي مسؤولية المتبوع أيضا. والسبب في ذلك أن مسؤولية المتبوع هي فرع والمسؤولية التابع هي أصل، والفرع يدور مع الأصل وجودا وعدما. ويستخلص من ذلك أنه لا يمكن أن يكون التابع عديم التمييز على خلاف الخاضع للرقابة في مسؤولية متولي الرقابة، فهذا الأخير يسأل عن الفعل الضار الذي يرتكبه الخاضع للرقابة حتى لو كان هذا الأخير غير مميز. ولا يكفي لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أن ارتكب التابع عملا غير مشروع أي خطأ ألحق ضررا بالغير، وإنما يجب أن يرتكب هذا الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. فمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بالخطأ الذي يرتكبه التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. أما إذا ارتكب التابع خطأ خارج أوقات الوظيفة ولا يرتبط بها، فلا يسأل المتبوع عن هذا الخطأ، وبالتالي لا يحق للمضرور الرجوع على المتبوع في مثل هذه الحال. والمبدأ هو أن يرتكب التابع الخطأ أثناء تأدية الوظيفة، أي أثناء قيامه بأعمال وظيفته، ولا فرق بين أن يكون التابع قد ارتكب هذا الخطأ بناء على تعليمات من المتبوع أو بدون أي تعليمات صادرة عن هذا الأخير. لا، بل لا يشترط لقيام مسؤولية المتبوع أن يعلم بوقوع خطأ من تابعه أدى إلى إلحاق ضرر بالغير. فالطبيب العامل في المشفى إذا ارتكب خطأ أثناء علاج المريض يكون قد ارتكب خطأ وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته، والسائق الذي يدهس عابر سبيل أثناء عمله يرتكب خطأ أثناء قيامه بعمله، وكذلك يعد خطأ أثناء تأدية الوظيفة كل إخلال يرتكبه التابع بواجبات الوظيفة، ومثال ذلك مخالفة السائق لقواعد المرور كأن يتحدث بهاتفه النقال أثناء القيادة، أو يتجاوز إشارة ضوئية، أو يتجاوز السرعة المسموح بها. ولكن يمكن أن يرتكب التابع الخطأ بسبب الوظيفة لا أثناء تأديتها، ويقع هذا الخطأ من التابع لا أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، وإنما هذه الوظيفة كانت السبب المباشر في وقوع الخطأ، بحيث أنه لولا الوظيفة لما استطاع التابع ارتكاب ذلك الخطأ. ومثال ذلك الشرطي الذي يقع في غرام امرأة متزوجة، فيستدرج زوجها ليلا إلى مكان عمله ويقتله من أجل أن تخلص الزوجة له. فتعد الدولة مسؤولة عن عمل الشرطي في مثل هذه الحال بصفتها متبوعة له، لأنه لولا وظيفة هذا الشرطي لما استطاع أن يقتل الزوج بهذه الطريقة. وكأن يذهب رجل أمن في مهمة رسمية ومعه سلاحه فيزور في الطريق قريبا له، وفي أثناء تلك الزيارة أخذ ينظف مسدسه فانطلقت رصاصة منه عبثا وأصابت طفلا كان بجانبه، فتعد الدولة مسؤولة عن عمله بصفتها متبوعا، وذلك لأن الخطأ وقع بسبب الوظيفة، ولولا الوظيفة لما استطاع التابع في المثالين السابقين ارتكاب الخطأ. وإذا تجاوز التابع حدود وظيفته إما بالتزيد على هذه الوظيفة أو بإساءة استعمال شؤونها، فيعد المتبوع مسؤولا، ليس لأن الخطأ وقع أثناء تأدية الوظيفة، وإنما لأن الخطأ وقع بسبب الوظيفة، لأنه لولا الوظيفة لما استطاع التابع ارتكاب ذلك الخطأ. ومثال ذلك أن يطلب المتبوع من تابعه مال أخذان السيارة بالوقود، ولكن قبل ذلك قام بإحضار عامل من أجل فحص السيارة متجاوزا حدود وظيفته بأن زاد عملا على ما هو مطلوب منه، ثم تبين أن السيارة ليس فيها أي عطل، وبعد ذلك ذهب إلى محطة الوقود لملء الخزان. ومن ثم أثناء البحث عن المتبوع لتسليمه السيارة دهس التابع عابر سبيل، فيعد المتبوع مسؤولا عن خطأ التابع، لأنه لولا الوظيفة لما استطاع التابع ارتكاب الحادث. وكذلك الحال إذا شاهد الخادم رب العمل يتشاجر مع أحد الأشخاص فبادر إلى الدفاع عنه وتسبب بقتل ذلك الشخص، فيعد المتبوع مسؤولا عن ذلك الضرر، لأنه لولا الوظيفة لما استطاع الخادم ارتكاب ذلك الخطأ. واستقر اجتهاد محكمة النقد السورية على أن وزارة الدفاع تعد مسؤولة عن الحادث الذي يرتكبه تابعها سائق سيارة عسكرية، سواء أكان يقودها أثناء الدوام الرسمي أم بعده، وذلك لأنه لولا هذه السيارة ووجودها في حيازة تابعها لما كان قد وقع الضرر. ويشترط في مثل هذه الحال أن لا يكون المضرور عالما بتجاوز التابع حدود وظيفته، وأن لا يكون التابع قد ارتكب الخطأ بدافع شخصي. ويعد ارتكاب الخطأ في مكان العمل وأثناء القيام بأعمال الوظيفة قرينة على ارتكابه بسبب الوظيفة، كذلك الحال إذا ارتكب الخطأ بوسائل العمل أو لمصلحة المتبوع، فيعد ذلك قرينة على ارتكاب الخطأ بسبب الوظيفة. أما إذا ارتكب التابع الخطأ لا بسبب الوظيفة وإنما بمناسبتها، فلا يعد المتبوع مسؤولا عن ذلك الخطأ، وذلك لأن الوظيفة ليست ضرورية لارتكاب هذا الخطأ، وإنما ساعدت الوظيفة وهيأت الفرصة لارتكاب ذلك الخطأ. فإذا استخدم الخادم سيارة رب العمل وهو لم يستخدم كسائق دون علمه ودهس شخصا فقتله، فإن المتبوع لا يكون مسؤولا عن ذلك الخطأ، لأن الخادم لم يهدف إلى تحقيق مصلحة المتبوع، وإنما أراد تحقيق مصلحة شخصية لنفسه، وبالتالي الوظيفة هنا هيأت له الفرصة لارتكاب مثل هذا الخطأ. وكذلك الحال إذا استخدم السائق سيارة المتبوع من أجل الانتقام من خصم له فدهسه وأرداه قتيلا، فهنا الخطأ وقع بمناسبة الوظيفة، وبالتالي لا يعد المتبوع مسؤولا عن ذلك الخطأ. وكذلك الحال إذا قام عسكري وهو يرتدي السترة العسكرية بطعن شخص أثناء شجار نشب بينهما لأسباب شخصية بمدية حربية، فلا تعد الدولة مسؤولة عن عمله بصفتها متبوعا، لأن الخطأ وقع بمناسبة الوظيفة لا بسببها، إذ أن الوظيفة هيأت له الفرصة لارتكاب مثل هذا الخطأ. وإذا كان المتبوع لا يسأل عن خطأ ارتكبه التابع بمناسبة الوظيفة، فمن باب أولى ألا يسأل عن خطأ أجنبي عن الوظيفة ارتكبه التابع، كما لو ارتكب شرطي جريمة وهو متغيب عن عمله في إجازة رسمية. ومتى توافر هذان الشرطان، قامت مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ولا يستطيع المتبوع أن يدفع المسؤولية عن نفسه إلا بإثبات انتفاء علاقة السببية بين خطأ التابع والضرر، وذلك بإثبات السبب الأجنبي بإحدى صوره الثلاث، وهي القوة القاهرة وخطأ المضرور وخطأ الغير. وقد سبق شرح هذه الصور، فإثبات السبب الأجنبي يؤدي إلى انتفاء مسؤوليات التابع، وهي مسؤولية أصلية، وهذا يستتبع انتفاء مسؤوليات المتبوع، وهي مسؤوليات تبعية أو فرعية. ثانياً، أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع. إذا تحقق الشرطان السابقان، قامت مسؤولية المتبوع عن أعماله تابعه، وبالتالي يلتزم بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به بنتيجة خطأ التابع. ولكن ما هو أساس مسؤولية المتبوع في هذه الحال؟ اختلف الفقه حول تحديد أسس هذه المسؤولية، وظهرت نظريات عدة تحاول الإجابة عن هذا السؤال، وأهم هذه النظريات هي الآتية. النظرية الأولى، الخطأ المفترض، وهذا الأساس هو الأساس التقليدي الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، وهذا الخطأ هو خطأ في الرقابة أو في التوجيه أو الاختيار. فإذا ثبت الخطأ في جانب التابع وقامت مسؤوليته، فيفترض بأن المتبوع أخطأ في رقابته أو في توجيهه أو في اختياره، وهذا الافتراض لا يقبل إثبات العكس، وبالتالي لا يستطيع المتبوع أن يدفع المسؤوليات عن نفسه بإثبات أنه قام بواجب الرقابة أو التوجيه أو أنه أحسن الاختيار، وإنما عليه أن يثبت انتفاء علاقة السببية بين خطأ التابع وبين الضرر. وبما أن المادة 175 من القانون السوري أو المادة 174 من القانون المصري تنص على أن المتبوع يعد مسؤولاً عن أعمال تابعه حتى لو لم تكن له حرية اختيار تابعه، فإن هذا الخطأ المفترض يقتصر على خطأ في الرقابة أو في التوجيه. وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات كثيرة، أهمها أن افتراض الخطأ في جانب المتبوع يجب أن يعطيه الحق في نفي هذا الافتراض، وذلك بإثبات أنه لم يخطئ في الرقابة ولا في التوجيه، ولكن المتبوع لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه لم يخطئ، وأن المتبوع يعد مسؤولاً عن أعمال تابعه مدى قامت مسؤولية التابع حتى لو كان عديم التمييز. وبالتالي القول بأن أساس مسؤولية المتبوع هو خطأ مفترض لا يتماشى مع التسليم بمسؤولية المتبوع عديم التمييز. النظرية الثانية حول أساس مسؤولية المتبوع هي تحمل التبعة، ويرى أنصار هذه النظرية أن المتبوع ينتفع بنشاط تابعه، وبالتالي عليه أن يتحمل تبعة هذا النشاط وفقاً لمبدأ الغرم بالغنم، ويترتب على ذلك أن المتبوع يعد مسؤولاً حتى لو استطاع أن يثبت نفي علاقة السببية بين خطأه وبين الضرر، كما أن هذه النظرية لا تمنع من قيام مسؤولية المتبوع حتى لو كان عديم التمييز. وتعرضت هذه النظرية أيضاً لانتقادات عدة، وأهمها لو كان تحمل التبعة هو أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فإنه يجب أن يكون المتبوع مسؤولاً عن جميع الأعمال الضارة التي يرتكبها التابع وليس فقط عن الأعمال غير المشروعة، والأمر خلاف ذلك، فلا تقوم مسؤولية المتبوع إلا إذا قام الخطأ في جانب التابع حتى لو كان مفترضاً. وأيضاً لو كان تحمل التبعة هو أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فإنه لا يحق للمتبوع الرجوع على التابع عندما يدفع للمضرور التعويض المستحق عن الضرر الذي لحق به نتيجة خطأ التابع، ولكن الأمر خلاف ذلك، إذ تجيز المادة 176 من القانون السوري والمادة 175 من القانون المصري للمتبوع الرجوع على التابع في الحدود التي يكون فيها التابع مسؤولاً عن تعويض الضرر. النظرية الثالثة، النيابة القانونية، ويرى أنصار هذه النظرية أن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع تقوم على أساس نيابة، وهذه النيابة هي قانونية. ويترتب على ذلك أن التابع هو نائب قانوني عن المتبوع، والمتبوع يسأل عن أعماله كما يسأل الأصيل عن تصرفات نائبه. ولكن يرد على هذه النظرية بأن النيابة بجميع أنواعها لا تكون إلا في التصرفات القانونية ولا تكون في الأعمال المدنية. النظرية الرابعة: الحلول. ويرى أنصار هذه النظرية أن التابع يحل محل المتبوع، وبالتالي تعد شخصيته امتداداً لشخصية المتبوع. ويترتب على ذلك أن ما يقع من التابع من خطأ فكأنه قد وقع من المتبوع ذاته. ويرد على ذلك أن هذه النظرية تقوم على افتراض بعيد عن الواقع، وذلك لأن شخصية التابع لا تعد في الواقع امتداداً لشخصية المتبوع. النظرية الخامسة: الضمان أو الكفالة. يرى أنصار هذه النظرية أن المتبوع يعد كفيلاً متضامناً عن أعمال التابع تجاه الغير، ويترتب على ذلك أنه إذا ألحق التابع بخطئه ضرراً بالغير يحق للمضرور الرجوع إما على التابع أو على المتبوع أو على كليهما متضامنين. ومصدر كفالة المتبوع في مثل هذه الحال هو القانون للعقد. ويرد على ذلك بأن مصدر الكفالة هو العقد للقانون، وعلاقة التبعية بين المتبوع والتابع يمكن أن تنشأ خارج نطاق العقد، وقد أخذت محكمة النقد المصرية بهذه النظرية في بعض قراراتها، وفي بعض الآخر منها أخذت بنظرية الخطأ المفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. ولكن يعتقد الكاتب بأن الضمان كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع لا يستقيم مع مسؤولية المتبوع عندما يكون عديم التمييز. فالكفيل المتضامن سواء كان بموجب العقد أو بموجب القانون يجب أن تتوافر فيه الأهلية الكاملة. وأعتقد بأن نظرية تحمل التبع هي أقرب النظريات وأعدلها كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ولكن هذه النظرية تصطدم بحق المتبوع في الرجوع على التابع وفقاً لما جاء في المادة 176 من القانون السوري. ويبدو من خلال الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري أن المشرع اعتنق الخطأ المفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس أساساً لهذه المسؤولية، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية. ثالثاً، رجوع المتبوع على التابع. إذا توافرت شرائط مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع فيحق للمضرور من حيث المبدأ الرجوع على التابع على أساس المسؤولية عن العمل الشخصي وفقاً لأحكام المادة 164 من القانون السوري أو المادة 163 من القانون المصري، أو الرجوع على المتبوع على أساس المادة 175 من القانون السوري أو المادة 174 من القانون المصري التي تكرس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع. وسبق الإشارة إلى أن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية تبعية أو فرعية، كما يحق للمضرور الرجوع عليهما معا كمتضامنين وفقا لأحكام المادة 170 من القانون السوري أو المادة 169 من القانون المصري التي تجيز في حال تعدد المسؤولين الرجوع عليهم جميعا أو على أي واحد منهم يختاره المضرور. وإذا رفع المضرور الدعوى ضد المتبوع فلا يجبر على إدخال التابع، ولكن بما أن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية تبعية فيحق له أن يثير كل الدفوع التي بإمكان التابع أن يثيرها لدفع المسؤولية عن نفسه. ولكن إذا لم يستطع المتبوع دفع المسؤولية عن نفسه وفقاً لما سبق بيانه ودفع التعويض للمضرور، فيحق له الرجوع على التابع بما دفع وفقاً لأحكام المادة 176 من القانون السوري أو المادة 175 من القانون المصري، وذلك في الحدود التي يكون فيها التابع مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي لحق بالمضرور نتيجة عمله غير المشروع. والرجوع في مثل هذه الحال يكون بكل ما دفعه للمضرور، وذلك لأن مسؤولية التابع هي مسؤولية أصلية ولا يحق له أن يطالب بتوزيع المسؤولية بينه وبين المتبوع وفقا لأحكام المادة 170 من القانون السوري. وذلك لأن هذه المادة تشترط من أجل توزيع المسؤولية اشتراك المسؤولين في ارتكاب خطأ شخصي، والمتبوع لم يشترك مع التابع في ارتكاب خطأ شخصي، فالمتبوع مسؤول عن التابع وليس مسؤولا معه، ولا يحتاج حق رجوع المتبوع على التابع إلى دعوى جديدة إذا كان الحكم الصادر ضده يكرس حقه في الرجوع على التابع، وإنما هو رجوع تنفيذي يطرح أمام دائرة التنفيذ المختصة مباشرة استنادا إلى ذلك الحكم، ولا يحق للمضرور الرجوع على التابع إذا تبين بأن التابع كان قد تقيد بتعليمات المتبوع وقت وقوع الخطأ ولم يجاوز حدود وظيفته، ولا يتعارض هذا الرجوع بكامل التعويض على التابع مع فكرة الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفقا لما ذهبت إليه محكمة النقد المصرية في بعض قراراتها، وذلك لأن الكفيل إذا سدد الدين يحق له الرجوع على المدين بكامل ذلك الدين. نهاية التسجيل.